بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه الحادثة العظيمة حادثة الإسراء والمعراج، هي من أجل مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم منازله التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها في هذه الدنيا. وتأملوا معي عباد الله كيف وصف الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الحادثة العظيمة بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل برسوله، ولم يقل بنبيه، ولم يقل بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يستبين لنا عباد الله أن أعلى مرتبة ينالها الإنسان في هذه الدنيا هي مرتبة العبودية لله سبحانه. نعم والله، أعلى مرتبة وأعظم مقام يناله الإنسان في هذه الدنيا أن يكون عبدا لله. لذلك قال ربنا لرسله ولأنبيائه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. تأملوا عباد الله كيف قدم ربنا سبحانه وتعالى وصف العبودية على وصف الرسالة، وهذا إن دل على شيء فيدل على عظيم هذا المقام، وهذا المقام متيسر لكل إنسان على وجه هذه الأرض ما لم ينزل به أجله ويقضى عليه في عمله، مقام العبودية لله سبحانه. فالله الله معاشر المؤمنين، بالتنافس على هذا المقام العظيم بأن نكون عبيدا لله حقا، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم صدقا. ومن أعظم صفات العبد المسلم، من أعظم العبودية لله سبحانه وتعالى، هو ترك الحرام. فالعبد على الحقيقة هو من اجتنب معصية ربه وسعى في هذا المضمار أعظم السعي، فكان بعيدا كل البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. فكثير من الناس يصلي، وكثير من الناس يصوم، وكثير من الناس يزكي، إلا أن القليل من الناس من يسعى بأن يجعل بينه وبين معصية الله حاجزا، قليل من الناس من يحرص على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وحديثنا في هذه العجالة عباد الله عن إثم عظيم وعن ذنب كبير تهاون به كثير من الناس، وهذا الإثم وهذه المعصية يترتب عليها من الآثار ما الله سبحانه وتعالى به عليم. معصية مدتها دقائق معدودة، إلا أنه يترتب عليها فساد الدنيا، فساد الدنيا والدين والآخرة. نعم والله، معصية لدقائق معدودة، هذه الآثار التي تترتب عليها، فكيف بعد ذلك يجرؤ عليها، يجرؤ عليها من يزعم مخافة الله سبحانه. وهذه المعصية هي الزنا والعياذ بالله. هذه الشهوة التي إنما هي دقائق معدودة يترتب عليها من الآثار الوخيمة ومن العقوبات العظيمة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. والكلام على هذه القضية يتفرع من أوجه كثيرة، إلا أنني سأتكلم في هذه العجالة عن الآثار التي تترتب على الزنا، حتى يحيى من حيا على بينة ويموت من يموت على بينة. فالقضية عظيمة، وهذه المعصية والعياذ بالله فاشية، تهاون بها كثير من الناس، تهاون بها الصغار والكبار، تهاون بها العزاب بل والمتزوجون للأسف الشديد، تهاون بها الرجال والنساء. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من هذا المرتع الوخيم، فإن آثاره عظيمة في هذه الدنيا ويوم الدين. وأول أثر من آثار الزنا سخط الرحمن، سخط الرحمن سبحانه وتعالى، والعقوبة العظيمة على ذلك يوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأثاما، أثام كما قال العلماء هو واد في جهنم، والعياذ بالله، هو واد في جهنم والعياذ بالله. فمن يصبر، من يصبر عباد الله على عذاب الله سبحانه وتعالى لأجل شهوة لدقائق معدودة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه جبريل وميكائيل فذهبا به إلى بعض المعذبين في قبورهم، فرأى أناسا رجالا ونساء عراة ليس عليهم ثياب، في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه هؤلاء وتأتيهم النار من تحتهم. والحديث رواه الشيخان: تأتيهم النار من تحتهم فيبكون ويصرخون ويريدون الخروج ولا مخرج. فسأل صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك. أتحسبون أن الله غافل؟ أتحسبون أن الله غافل عما يعمل الظالمون؟ كلا والله، ولكنه سبحانه وتعالى يهمل ولا ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. من الآثار العظيمة التي تترتب على هذه الجريمة ذهاب الإيمان عن صاحبها ونفي الفلاح عنه، فالذي يقع في جريمة الزنا يذهب عنه إيمانه حال وقوعه في هذه الجريمة. فهل الإيمان عند أولئك بهذه المثابة الهينة وبهذه المنزلة الوضيعة يذهبون إيمانهم لشهوة دقائق؟ يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل ارتفع إيمانه فكان فوقه كأنه ظلة، فإذا قام رجع إليه إيمانه. ولا ريب عباد الله أن من داوم على هذه المعصية فإنها والله كفيلة بإذهاب الإيمان عن صاحبها بالكلية. وأما نفي الفلاح فصاحب هذه المعصية قد نفي عنه الفلاح في هذه الدنيا ويوم القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالفلاح منفي عن من وقع في هذه الجريمة والعياذ بالله. من الآثار العظيمة عباد الله على جريمة الزنا التي تترتب على هذه الفاحشة العظيمة ما فيها من نزول الأمراض الفتاكة، وقد تكلمنا فيما تكلمنا عنه وبينا أن من عقوبة الزنا نزول الأمراض، وذلك مما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. والواقع خير شاهد، من تأمل في واقع الناس وما ينزل بهم من أمراض علم مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العجب والله لا ينقضي، العجب لا ينقضي من عاقل يقف على شفير هذه الهاوية لشهوة دقائق ويعلم أنه قد يصاب بمثل هذه الأمراض الفتاكة. يرى الصور ويسمع الحقائق ويقرأ الأعداد، أناس بالملايين أصيبوا بهذا البلاء، يسمع ويتعظ ولا موعظة تؤثر في قلبه والعياذ بالله. وقد أحل الله سبحانه وتعالى له الحلال فينصرف عنه إلى الحرام والعياذ بالله. فهذه من العقوبات الآجلة، من العقوبات العاجلة لمن وقع في هذه الجريمة العظيمة. ومن آثار الزنا، وهو الأثر الرابع، أنه سبب لنزول العذاب على الناس متى تهاونوا به ومتى فشى فيه من غير منكر لمثل هذا الحرام العظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن الآثار كذلك ما في الزنا من هتك الأعراض واختلاط الأنساب، وهذه والله مصيبة بحد ذاتها. فالمرأة إذا زنت والرجل إذا زنى هتك عرض الناس، فكم من رؤوس والله نكست، وكم من قلوب والله قد حزنت، وكم من عيون قد دمعت بعد أن نزلت بهم المصائب، تدخل على أهلها على والدها على إخوانها الفضيحة. فنسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك بالتهاون بمثل هذه المعصية. وأما اختلاط الأنساب، إذا وقعت المتزوجة في الزنا فإنها تدخل على زوجها وعلى أهلها من ليس منهم، فيجالسهم ويخالطهم هذا الولد الذي يأتي من خلال هذه الجريمة، يجلس مع من ليس له بمحرم ويخالطهم وينتسب إليهم ويرثهم بعد موتهم، وكل هذا بسبب دقائق معدودة من الشهوة. فتأملوا عباد الله، تأملوا في عظيم الإثم والعقوبات التي تترتب على هذه الفاحشة العظيمة. ومن هذه العقوبات أن الزاني كما انتهك أعراض الناس فإن الناس سينتهكون عرضه، وهذا في الغالب والعياذ بالله، هذا في الغالب أن من اعتدى على الناس في أعراضهم اعتدى الناس عليه في عرضه. لذلك جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وقد أخذت الحمية أصحابه، قال له صلى الله عليه وسلم بكل رأفة وشفقة: أترضاه لأمك؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لا يرضونه، أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لا يرضونه، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لكذا؟ والشاب يقول: لا. فكذلك إذا لم نرضى بهذه الفاحشة في نسائنا فكيف نتهاون بها في نساء الناس؟ فالحذر الحذر عباد الله. والواقع والله خير شاهد وفيه العظات والعبر. فكم من متجرئ على أعراض الناس تجرأ الناس على عرضه، وكم من منتهك لحرمات البيوت فانتهك الناس حرمة بيته. ألا فلنتق الله. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي من يزني في دار بألفي درهم في داره يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت شهما من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. عنترة بن شداد هذا الجاهلي الذي لم يدرك الإسلام، تأملوا ماذا يقول عن نفسه وكيف يعامل نساء جيرانه. يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فإذا كان هذا الجاهلي عندهم مثل هذه الأخلاق فكيف بالمسلم الذي نزل عليه الكتاب وبلغته آيات الكتاب والسنة، كيف بعد ذلك يتجرأ؟ فالحذر الحذر عباد الله. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وكذلك من الآثار العظيمة التي تترتب على هذه الجريمة أنه يترتب عليها جرائم والله أعظم منها. نعم، يترتب على جريمة الزنا جرائم أعظم منها، فكم من اتصال يأتي يسأل فيه السائل يقول: وقعت في الحرام، وقعت في الحرام وحملت مني الفتاة، فكيف أفعل؟ هكذا يسألون، وهكذا يريدون الحل. يقول: كيف أفعل؟ بعضهم بعد وقوعه في هذه الجريمة يقع في جريمة أعظم منها، ألا وهو أنه يقوم بقتل هذه النطفة التي أتت عن طريق الحرام. قد تقتل في البطن، وقد تقتل بعد خروجها من البطن. فأي جريمة هذه التي تترتب عليها مثل هذه الجرائم؟ ومن العقوبات العظيمة كذلك التي تترتب على جريمة الزنا كثرة أولاد الزنا، كثرة أولاد الزنا. وفي كل يوم نسمع خبرا يقض والله المضاجع، يدمي القلوب ويحزن النفوس ويسبل الدموع. طفل عند باب مسجد، وآخر عند باب السوق، أطفال لا ذنب لهم، إنما هي نتيجة شهوة دقائق، إنما هي نتيجة شهوة دقائق. هكذا يفعل بهم، وهكذا يرمون، ثم ينشؤون نشأة من لا يعرف أباه ولا أمه. فأي نفسية يعيش فيها هؤلاء؟ أي نفسية يحيا فيها هؤلاء الذين نشأوا وخرجوا إلى هذه الدنيا من غير ذنب ولا جريرة، وإنما هو ظلم الأب وظلم الأم اللذان وقعا في الزنا، فنتج عنهم ولد الخطيئة، فعاش حياة المرضى. ومن أصيب بالنكبات فبالله عليكم كيف يطيب الإنسان أن يمشي في هذه الأرض وهو يعلم أن الناس ينظرون إليه بنظرة المشفق أو بنظرة المهين؟ فإنه لا أب له ولا أم، إنه ولد الحرام ناتج عن دقائق معدودة في هذه الجريمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالحلال الطيب. ومن العقوبات العظيمة، وهي العقوبة التاسعة التي تترتب على جريمة الزنا، أن الزاني من أبعد الناس عن الخير، من أبعد الناس عن الطاعة، ومن أعظم الناس جرأة على المعصية. فإن الذي يتهاون بالمعصية يتهاون بغيرها، وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن كان موغلا في هذه الجريمة ستراه موغلا في غيرها من الجرائم، بعيدا عن واجباته، بعيدا عن الصلاة في الغالب، بعيدا عن الطاعة لله في الغالب، واقعا في المحرمات، عاقا لوالديه، مؤذيا لجيرانه، كاذبا في لسانه، اجتمع فيه السوء والعياذ بالله. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فهما والله قرينان فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. فالحذر الحذر عباد الله. واعلموا في ختام هذا الكلام أن أعظم علاج يعالج الإنسان به نفسه هو أن يغض طرفه عن الحرام. وتأملوا في وصية ربنا وفي أمر خالقنا لنا عندما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن كنا حقا من أهل الإيمان فلنغض من أبصارنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقدم الأمر بغض البصر ثم ثنى بحفظ الفرج مع كون حفظ الفرج أعظم من غض البصر، إلا أن السبيل إلى ضياع الفرج هو إطلاق البصر. وصدق الذي قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في عين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فغضوا أبصاركم معاشر المؤمنين، فهذا أمر ربكم وأمر رسولكم صلى الله عليه وسلم، عندما قال لأصحابه وقد أبوا إلا أن يجلسوا في طريق الناس، قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغض البصر لا يكون في الشارع وفي السوق فحسب، وإنما يكون في الشارع وفي السوق وأمام التلفاز وأمام الإنترنت وأمام كل امرأة فاتنة أو غير فاتنة لا تحل لنا أن ننظر إليها، فيجب أن نغض أبصارنا منها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.